الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. بعثهم الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل هي السبيل الوحيد والطريق الأمثل الفرد الذي يستخرج به الناس من ظلمات الجهل والخرافة إلى نور العلم والتوحيد. والدعاة إلى الله عز وجل هم صفوة الخلق، وهم خيار الناس، لأنهم يحملون رسالة الله عز وجل، يبلغونها للعالمين، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد أرشدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. وسيد الدعاة وأعظمهم وإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أفنى حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل، تحمل الأذى وواجه في سبيل هداية الناس أشكال وأنواع البلاء، فصبر عليه الصلاة والسلام لأنه يريد للناس الخير. وربما شج وجهه عليه الصلاة والسلام وتعرض لكثير من الأذى، فيصبر رجاء أن يهديهم الله وأن يمن عليهم بالصلاح والهداية، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الهم والغم إذا رأى انصرافهم عن جادة الحق والهدى، وربما أن تذهب نفسه حسرة على حالهم، حتى إن الله عز وجل عاتبه في ذلك فقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تؤدي الرسالة، أما الهداية فأمرها إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على هذه الأمة، يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، يريد أن يدخلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى ليفوزوا بمرضاته ورحمته، فصلوات الله وسلامه عليه. سألته مرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ذاك اليوم العظيم الذي تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأذى بالغ حتى شج وجهه الشريف، وسالت الدماء منه، وكسرت رباعيته، ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان يوما شديدا عليه، قتل فيه 70 من أصحابه، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فكان يوما مشهودا وعظيما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تسأل: وهي التي خبرت ذلك اليوم وعرفته. هل مر بك يوم يا رسول الله في حياتك في تاريخك هو أشد عليك من ذلك اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. أي يوم أشد من هذا؟ لقد حكى خبر ذهابه إلى أهل الطائف، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي عمه أبو طالب ازداد أذى قريش له. يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب وهم يأخذون بتلابيبه، فهذا يتلتله وهذا يدفعه ويقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة. كأني به صلى الله عليه وسلم وهو يدفع بأيديهم مرة يمينا وشمالا، وليس له أحد ينصره سوى الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يقف مع ضآلة جسمه وضعف حاله، إلا أنه لم يحتمل هذا المشهد فيقف مع هؤلاء المشركين ويدفع هذا ويضرب هذا ويتعرض لأنواع الأذى، إلا أنه رضي الله عنه كان يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلما ازداد به البلاء عليه الصلاة والسلام فكر لعله أن يجد مخرجا آخر وطريقا آخر ينصر به هذا الدين، لعل دعوته أن تبلغ إلى غير هؤلاء فيؤمنوا، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف في تلك الرحلة الشهيرة العظيمة. ذهب ومعه غلامه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ولك أن تتصور تلك الرحلة الدعوية العظيمة. ذهب عليه الصلاة والسلام من مكة على قدميه إلى الطائف، قرابة 70 كيلو على قدميه، وعنده من الآمال والطموح أن يجد في أولئك القوم ما لم يجده عند قومه، لعلهم أن يستجيبوا لدعوة الله، لعلهم أن ينقذوا أنفسهم من النار. فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم وقابل بعض ساداتهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فسخروا منه وقال أحدهم: أقطع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله غيرك حتى يرسلك إلينا؟ وقال الثالث: أما أنا فلا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا بحق فأنت أشرف من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن أكلمك. أي أذى هذا وأي بلاء هذا! ويا ليت أن الأمر توقف عند ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: اكتموا عني، يعني ما دمتم أنكم لم تؤمنوا بي فدعوني وشأني. فخرج من عندهم فسلط عليه هؤلاء صبيانهم ومجانينهم، فكانوا صفين عن يمينه وشماله، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يمر من بينهم خارجا من الطائف. فهل تركوه؟ أين كرم العرب؟ أين ضيافة العرب؟ كل ذلك تبخر وذهب، فصاروا يرمونه بالحجارة على قدميه حتى تخضبت نعاله من الدماء وهو يتقي الحجر. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الألم من كثرة ما يرمى به من الحجارة جعل أو جلس على الأرض واضعا يديه على رأسه ليتقي بذلك الحجارة والألم. وزيد رضي الله عنه يطيف به يمنة ويسرة حتى شج في رأسه مرارا. فهل تخيلت هذا الأذى وهذا البلاء الذي تعرض له رسولك صلى الله عليه وسلم؟ وكل ذلك من أجل هداية الناس، لم يطلب ملكا، لم يطلب مالا، لم يطلب سيادة عليهم، إنما يريد لهم أن يقولوا لا إله إلا الله فيفلحوا ويخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: فانطلقت وأنا مهموم، خرج من الطائف لا يدري أين يذهب، أحاطت به الهموم من كل جانب، قال ولم أستفق إلا وأنا في قرن التعالي. لم ينتبه عليه الصلاة والسلام إلى أين يذهب من شدة الهم، ودعا بدعائه الشهير، دعا ربه عز وجل وأفضى بما في قلبه لمولاه الذي يعلم حاله ويعلم ما يتعرض له من الأذى في سبيله، فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي عذابك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. شدة الالتجاء إلى الله فارج الهم ومنفس الكروب، كل هذا الأذى يتعرض له صلى الله عليه وسلم من أجل هداية الناس، فيرسل الله جبرائيل إليه ومعه ملك الجبال الموكل بأمر الجبال، فيقول صلى الله عليه وسلم، فقال لي جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يقرئك السلام، يريد أن يسلم عليك، يريد أن يتشرف بالسلام عليك. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله قد أرسلني إليك لأأتمر بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. في لمحة بصر تنتهي مكة كلها ويذهب كل من فيها، أطبق عليهم هذين الجبلين فلا يبقى منهم أحد، فتصبح مكة أرضا بكرا تدعو فيها إلى الله كما تشاء. إنها فرصة ثمينة وعظيمة، فهل وافق صلى الله عليه وسلم على هذا العرض مع شدة ما وجد من قومه؟ لقد سبقت إليه الرحمة والشفقة بهم فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أي حب هذا وأي رحمة هذه في قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم، يطمع في هداية أبنائهم إن لم يهتدوهم. فصلوات الله وسلامه عليه، لقد كان هذا اليوم هو أشد يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كل هذا وقد تعرض في أحد لأنواع من العذاب والبلاء والدماء أكثر مما تعرض في هذا اليوم؟ لأن القضية ليست قضية دماء، الهم الذي في قلبه بسبب إعراضهم عن الدعوة أو عن طريق الحق هو الذي أصابه بالهم والغم أكثر مما أصابه يوم أحد. ولهذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يفرح أشد الفرح حين يهتدي أحد ويدخل في هذا الدين. زار مرة يهوديا في مرض موته وكان غلاما صغيرا، دخل إليه وهو في آخر حياته فدعاه إلى الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يفوت فرصة أبدا، كيف وهي الفرصة الأخيرة بالنسبة لهذا الغلام. دعاه إلى الله وإلى أن يتبعه، فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أبوه اليهودي الذي يعرف رسول الله كما يعرف ابنه ويعرف أنه على الحق، قال: أطع أبا القاسم. فقال هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات بعد ذلك. قال الراوي: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل من الفرح بهداية هذا الغلام. إذن حياته كلها دعوة إلى الله عز وجل، ولهذا فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ دينه أفضل مراتب الإيمان، بل هي أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام: الدعوة إلى الله تعالى
هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس لهم تبع. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى بمنه وكرمه منهم. ولهذا فالدعوة إلى الله عز وجل هي صمام الأمان للأمة، وتكون واجبة إذا لم يكن هناك من يقوم بها. ولذلك يرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن الدعوة إلى الله في هذا العصر واجبة على كل الناس. يقول رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: عند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. إذن يا عباد الله، ليست مهمة الدعوة إلى الله محصورة في فئة قليلة، بل هي لنا جميعا بلا استثناء. وكيف يتخلى العبد عن هذه البوابة من أبواب الخير وفيها فلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة؟ فالدعوة إلى الله عز وجل هي أعلى الرتب، والدعاة إلى الله هم أعلى الناس منزلة، وهم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح مربوط ومرهون بأن يكون المرء على ما يريد الله عز وجل في أمر دينه ودنياه. والدعاة إلى الله أكثر الناس أجرا، وأعظمهم وأوفرهم حظا عند الله عز وجل. وقد جاء في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك من حمر النعم، وهي الإبل التي كانت هي أنفس ما عند العرب. لأن يهدي الله بك واحدا فقط خير لك من هذه الأموال جميعا. والأمر إذا وفق الله العبد في غاية اليسر والسهولة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثله ومثل من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجور أجورهم شيئا. ولهذا نحن في هذا الحديث نذكر أبا هريرة راوي هذا الحديث، ومن منا يجهل من هو أبو هريرة؟ صغار المسلمين قبل كبارهم يعرفون. أتعلمون عباد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه ما هو إلا حسنة واحدة من حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي، وربما كثيرون لا يعرفون من هو الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو دخل في الإسلام ورجع داعية إلى قومه من دوس، رجع يدعوهم إلى الله فدخلوا في الإسلام جميعا، وكان من أفرادهم أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الذي نقل لنا الأحاديث. وكم سيكون له من الأجر والثواب عند الله، لأنه سبب لنقل هذه الأحاديث وعمل الناس بها والإفادة من علمها، كل ذلك في موازين حسنات الطفيل بن عمرو. وهذا الذي يفرق فيه بين الداعية وغيره، لهذا أعظم الناس أجرا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة من أولها إلى آخرها وكل ما عملت من الأعمال الصالحة والعبادات والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وغيرها فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور كل من عمل بمثل ما أمر به. فلما التردد إذن؟ ولما يتقاعس الواحد منا عن هذا الفضل العظيم؟ يكفيك يا عبد الله أنك إن دعوت إلى الله عز وجل بما عندك ونشرت الخير على قدر استطاعتك أن الله عز وجل يهيئ لك من مخلوقاته من يستغفر لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الفضل العظيم، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ما أغفلنا يا عباد الله عن هذا الخير العظيم، كلما علمت خيرا ولو آية واحدة ولو حديثا واحدا ولو أمرت بمعروف مرة واحدة، كل شيء تفعله هذه المخلوقات العجيبة في السماوات وفي الأرض وحتى النملة في جحرها حتى الحيتان في جوف البحر الحشرات الدواب البهائم كل هؤلاء يستغفرون لك ويدعون لك. ففضل الله واسع وفضله عظيم. وكذلك عباد الله، فإن الدعاة إلى الله عز وجل هم أنظر الناس وجها وأشرحهم صدرا، وذلك كله استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث واحد فقط، حديث واحد تبلغه إلى الناس. يذكر فيما يذكر من القصص أن رجلا عاميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الوعاظ مرة يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتعجب أن يكون كل هذا الفضل لهاتين الكلمتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأعادها أو استعادها من ذلك الواعظ حتى حفظها، حفظ الحديث كاملا، ثم انطلق يدعو إلى الله بهذا الحديث، فلا يقابل أحدا إلا سلم عليه وقال: عندي لك هدية. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ينصرف، هل تأخذ منه وقتا أو جهدا؟ كلا، يدخل في السوق أو في بقالة أو غيرها، كل مرة يسلم على الناس: عندي لكم هدية، ثم يذكر هذا الحديث، وهكذا استمر على في حياته على هذا المنوال إلى أن أدركه الأجل فأغمي عليه وجيء بالطبيب إليه، فلما وقف على رأسه إذا به يفتح عينيه هذا الرجل الكبير ويرى الطبيب فوق رأسه، فيقول: يا دكتور، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل، ختم حياته بهذا العمل الجليل. فالأمر يسير يا عباد الله، والله إنه أسهل مما نتخيل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يأتي الشيطان إلى كثيرين حينما تحدثهم أنفسهم بالدعوة إلى الله عز وجل، فيورد عليهم من الشبه ومن المعوقات الشيء الكثير، فيستسلم أكثر الناس مع الأسف. فمن ذلك أن بعضهم يقول: أنا ليس عندي شيء أقدمه، أنا لست خطيبا ولا عالما ولا أعرف أتكلم أمام الناس. هكذا يحصر كثيرون مفهوم الدعوة في هذه الزاوية الضيقة. ومن قال إن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بهذه الوسائل فقط؟ هذا جزء من وسائل الدعوة. أما الدعوة إلى الله معناها أن تبلغ دين الله للعالمين لمن استطعت من الناس. هل يضرك أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر؟ هل يضرك أن تقدم لمسلم كتيبا أو شريطا نافعا أو نصيحة حينما تراه مقصرا في جانب من الجوانب؟ هل يضرك أن تقرأ حديثا على زوجتك وبناتك وأولادك؟ إن باب الدعوة باب عظيم، واليوم قد يسر الله لنا من الوسائل ما لم يكن لمن كان قبلنا، ووالله إن ذلك حجة إما لنا أو عليه. هذه الوسائل، هذه الكاميرات تنقل هذه الآن الوسائل الدعوية، الخطب وغيرها، إلى أنحاء الأرض. فمن الذي يكسب الأجر إن قبل الله منه؟ هل هو فقط المتحدث؟ كلا، الذي يصور مأجور، والذي ينشر هذه المادة منشور مأجور، والذي يكتبها ويأخذ بعضها ويوزعه ويقرأها على غيره مأجور. أبواب الخير كثيرة جدا اليوم، الوسائل التي بين أيدينا، الجوالات، نستطيع أن ننشر من خلالها العلم النافع والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستطيع بها أن ننشر المقاطع النافعة إلى أنحاء الأرض، وأن في بيتك جالس تشرب الشاي أو القهوة. أليس هذا من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة؟ هذه الوسائل نستطيع بها أن ندخل الناس إلى دين الله أفواجا. لكن أين الهم الذي يكون لهذا الدين؟ من يحمل هم الإسلام؟ من يحمل هم هداية الناس وإرشادهم إلى الحق والهدى؟ أشغلتنا دنيانا يا عباد الله. الواحد منا يهتم لخاصة نفسه، لملذاته وشهواته. أما دين الإسلام وهداية الخلق فهي لغيري، ليست لي، ليست هذه أخلاق المؤمنين. كلا، المؤمن هو الذي يحمل هم الدين في قلبه فيبلغه لمن يستطيع. ولن يسألك الله عز وجل عن شيء لم تستطعه وفوق طاقتك. ولا تدخر من المعروف شيئا ولو شيئا يسيرا، ربما يكون هذا الشيء اليسير هو سبب مرضاة الله عليك. أليست امرأة بغي أجلكم الله والملائكة دخلت الجنة حينما سقت كلبا، كلب فقط سقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة البارحة فرأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فالأمر في غاية اليسر والسهولة. هناك عائق وهو من أكبر العوائق التي يتذرع بها كثيرون عن القيام بالدعوة، وهي حجة أنني أنا مقصر، أحتاج أنا إلى من يدعوني، كيف تريدني أن أدعو إلى الله وأنا مقصر وعندي ذنوب وخطايا؟ وللرد على أمثال هؤلاء نوجه لمثل هذا سؤالا أيضا، فنقول: أعطني داعية إلى الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم لم يخطئ ولم يذنب، ولو لم يكن في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا خطاء وكلنا مذنب، بل الواجب علينا والذي ينبغي لنا إذا كثرت ذنوبنا أن نكثر من الدعوة إلى الله حتى تكون الحسنات تدفع تلك السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن التذرع بالتقصير خطأ كبير. وبعضهم يقول: الله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نقول: نعم، لا تنسى نفسك، لكن ليس معناها أن تترك البر حتى ولو كنت واقعا في الحرام. حتى روي عن بعض السلف أنه قال: حق على أهل الكؤوس، أي أهل الخمور، أن يتناهوا فيما بينهم. تخيل إذا كانوا يشربون الخمر، يقول: يجب على من كان يشرب الخمر أن يقول لصاحبه: اتق الله ولا تشرب الخمر فإنها حرام، وهو يشرب الخمر. قد يرى بعض الناس أن مثل هذا الكلام تناقض، نقول: لا، ليس بتناقض، بل هو عين الفقه. لأن الذي يشرب الخمر ويسكت جمع عليه إثمين: شرب الخمر والسكوت عن إنكار المنكر. أما إذا أنكر على غيره ولو كان هو واقعا في ذلك فإنه يسقط عنه جزء من الإثم. إذن لا تترك الخير بحجة أنك مقصر، وليس هذا مدعاة إلى أن نفعل الحرام، كلا، لكن هذا طريق وهذا طريق، لا ينبغي أن يتقاطعان أبدا. ولهذا انظر إلى هذا الأنموذج الفريد والفهم العميق لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو محزن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي ابتلي بشرب الخمر، بل كان مدمن خمر، وعمر رضي الله عنه جلده في الخمر 7 مرات، ومع هذا، مع أنه كان من شراب الخمور، وليس هذا استهتارا أو استخفافا بأمر الله، فالخمر أم الخبائث، لكن هكذا ابتلي بها، مع هذا لم يكن يدع الصلاة مع الجماعة، ولم يكن يدع أبواب الخير، بل لما سمع منادي الجهاد يقول يا خيل الله اركبي، كان أول المشمرين إلى الجهاد في سبيل الله، وهو من شراب الخمور، وذهب في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص وقاتل أعداء الله، ثم غلبته نفسه في الليل فشرب الخمر أيضا، فغضب عليه سعد غضبا شديدا وقال أفسدت جهادك وعبادتك، والله لأعاقبنك عقوبة أليمة. عوقب مرارا بالجلد فلم يجد معه، أراد سعد أن يستخدم معه عقوبة أشد من تلك العقوبة، أتدرون ما هي يا عباد الله؟ لقد أخذه وقيده ثم وضعه على مشرفة من أرض القتال والجهاد لينظر إلى الجهاد في سبيل الله، فيتقطع قلبه حسرة على أنه لم يكن من المجاهدين. هذه هي العقوبة، فأخذ وربط وجعل على مشرفة من أرض المعركة. وكانت المعارك كما تعلمون قديما أياما، فيقاتلون في النهار ويستريحون في الليل، في يوم من الأيام دارت الدائرة على المسلمين وأصبح فيهم مقتل عظيمة، وأبو محجن وهو الشجاع البطل يرى الحرب ويرى إخوانه المجاهدين يقتلون، وهو يرسخ في قيده لا يستطيع حراكا. وكان ذلك اليوم، كان سعد رضي الله عنه لم يشارك المجاهدين في المعركة لأنه كان في جسمه دمامل منتشرة، فوضع فسطاطا يطلع من خلاله على أرض المعركة، وفرسه البلقاء ربطها قريبا من أبي محجن، فجلس أبو محجن ينظر إلى أرض المعركة ويرى ما يدور للمسلمين والبلاء الشديد، وهو الشجاع الصنديد البطل، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فتحسر وتألم ألما شديدا وقال لزوجتي سعد فكي قيدي، كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا يقاس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا، ففكي إساري لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. ثم قال لزوجة سعد فكي إساري وأطلقيني ودعيني أشارك في الجهاد، فإن قتلت استرحت من شري، وإن نجوت فوالله أن إنه عهد علي أن أعود مرة أخرى بنفسي وأضع نفسي في القيد. فرحمته وأعطته الفرس ثم انطلق بها وقد تلثم لا يعرف أحد من هو إخلاصا لله عز وجل، فما هو إلا قليل، حتى أتى هذا الفارس الشجاع وإذا به يشق أرض المعركة ثم يفعل الأفاعيل بأعداء الله، فينقلب ميزان المعركة إلى نصر للمسلمين، والمسلمون يرون هذا البطل ويكبرون ويقولون هذا ملك من الملائكة لا يدرون من هو. وسعد يرى فيقول الفرس فرس سعد والضرب ضرب أبي محجن وأبو محجن في القيد. فأخبرته زوجته بما حصل، وجاء سعد ووجده وقد وضع نفسه في القيد، فقال قم والله لا أجلدك في الخمر بعدها أبدا، لقد عملت اليوم شيئا عظيما، الأمر بينك وبين ربك، لن أعاقبك بعدها. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال وأنا والله لا شربت الخمر بعدها أبدا، قد كنت أشربها فتطهرني بالجلد، أما اليوم فإن شربتها فلم تطهرني فلا يطهرني إلا النار. فكان ذلك سببا لتوبته رضي الله عنه وأرضاه. فلا تدخر شيئا من المعروف، وادعو إلى ربك بما استطعت، ولا تتذرع بمثل هذه الحجج الواهية. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته. صلوا وسلموا على إمام الدعاة والمتقين رسول رب العالمين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض الشام، اللهم أنزل عليهم نصرك يا حي يا قيوم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم كل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم كلهم في أرض اليمن، اللهم كلهم في أرض الصومال وفي بورما وفي العراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم تولنا بما تتولى به عبادك الصالحين، واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك، اللهم أمتنا على ذلك يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.